أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. يتواصل الكلام في الإيرادات التي أوردها الشارح على التعريف. الشارح يقول: التعريف تعريف جيد من ناحية كونه جامعا. تعريف المصنف للبيع بأنه الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، بأن جعل الإيجاب والقبول جنسا للبيع، جنسا للتعريف، يعني جنسا للمعرف اللي هو البيع. يقول هذا جدا لطيف من المصنف. ليش؟ لأنه دخلنا بيع المكره، ودخلنا بيع الأخرس بالإشارة، لأن الصادر منهما إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، ودال على نقل ملك بعوض معلوم. فهذا كله يدخل، بخلاف اللي عرفوا البيع بأنه اللفظ الدال على نقل ملك إلى آخره، لأن من عرفه باللفظ يرد عليه مثل إشارة الأخرس. إشارة الأخرس أيضا إيجاب وقبول، لكنها ليست لفظا. فلو بدأنا بالجنس القريب اللي هو الإيجاب والقبول لدخل مثل بيع الأخرس في حد التعريف، أما إذا قلنا اللفظ راح يخرج. لذلك قال: وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول. ويرد، يعني بينما يرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا للشراء، يعني يرد إشكال الأخرس على من أخذ اللفظ جنسا في التعريف مثل صاحب الشرائع محقق الحلي. وبقي فيه الآن يقول: التعريف من حيث كونه جامعا، التعريف جيد لا بأس به ولا إشكال فيه. أما المشكلة وين؟ يقول: المشكلة في كون هذا التعريف غير مانع من، يعني التعريف الذي ساقه المصنف، هذا تعريف غير مانع يشمل البيع وغير البيع، بالتالي هو لم يطرد الأغيار. قال: وبقي فيه، يعني في التعريف تعريف المصنف، دخول عقد الإجارة، إذ الملك يشمل العين والمنفعة. احنا قلنا المملوك والقابل للنقل، أو المملوك نقول على ثلاثة أنحاء: إما عين أو منفعة أو حق. الحق لا يباع ولا يشترى فيخرج، يعني خارج تخصصا، الحقوق لا تباع ولا تشترى. يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا العين والمنفعة. أنت قلت نقل، يعني الإيجاب والقبول الدالان على نقل ملك. هاي نقل ملك. زين، نجي للمنفعة، ملك ولا مو ملك؟ ملك. تنقل بعوض معلوم؟ نعم تنقل بعوض معلوم. أنا إذا أجر الدار على شخص له حق الانتفاع، أصلا أنا أملك العين والمنفعة، حبست العين على نفسي ونقلت المنفعة إلى زيد مقابل عوض، هذا نقلي للمنفعة مقابل عوض، يصدق عليه التعريف. عقد الإجارة بيني وبين زيد إيجابون وقبولون دالون أو دالاني على نقل ملك بعوض معلوم، يصدق عليهم التعريف، يصدق على الإيجاب والقبول اللي حصلا في عقد الإجارة، يصدق التعريف، هم إيجاب وقبول دالاني على نقل ملك بعوض معلوم، ما يعني أن التعريف يصلح للبيع ويصلح للإجارة أيضا. جيد. بعد: والهبة المشروط فيها عوض معين. الهبة المعوضة، أقول الهبة المعوضة. زين، لكن إذا تسمحوا لي، الهبة المشروط فيها عوض معين ممكن دفع إشكاله. الشارح جاب الهبة يريد يقول هذا التعريف هل ينطبق عليها. الواقع إخواني وإن كانت الهبة معوضة وأنا من أدفعها أنتظر عوض مكانها، وعندنا اتفاق أنا والموهوب يعني، لكن الهبة المعوضة عوضها واقع بالعرض لا بالأصالة. يعني من أريد أعرف الهبة كأصل ليس فيها عوض، ليس فيها عوض. والتعريف شنو؟ التعريف أنك تجيب، قلنا إحنا مجازا نقول جنس وفصل وما أعرف شنو، هذا كله مجاز يعني بالاعتباريات ما يجي. أنك تجيب القيود، قيود الماهية تعرف بها، قيود ماهية البيع تعرف بها، وليس من قيود ماهية الهبة العوض. العوض ليس من قيودها، وإنما أمر طارئ. لأنه واحد يقول ليش مو أنا أقول لك ليش مو من ذاتياتها وليش ما، لأنه القيود هي التي يتقوم بها الموضوع، والهبة لا تتقوم بالعوض، ولذلك كان عرضا لها وليس ذاتيا من ذاتياتها. لاحظي، فالعوض بالنسبة للهبة عوض بالعارض، داخل بالعارض. يعني إذا أريد أعرف أصل الهبة هو خارج عن قيود الهبة، خارج عن ماهية الهبة، خارج عن حقيقة الهبة، عارض عليها، لاحق لها بعد تمام ذاتها. واضح إن شاء الله؟ بعد تمام ذات الهبة يلحق عليها وصف وعرض، هو شنو؟ أنها معوضة. بينما إحنا نتحدث عن البيع اللي هو مناقلة مالين بالأصالة، يعني العوض أصلي فيه، للعوض أصالة. فيمكن الرد على الشارح بهذا الرد وبعبارة أخرى وأدق وأبسط، أن العوض في الهبة ليس مصححا للعقد، وإنما هو شرط فيه، يعني لأصل عقد الهبة لا يصححه. يمكن أن نلغي العوض وتصح الهبة لو لا تصح، تصح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما البيع أنت ما تقدر تلغي شنو؟ العوض. نفترض الثمن، تقدر تلغي وتسميه بيع؟ ما تقدر. من هنا يتضح أن بين الهبة المعوضة والبيع فرقون، فيمكن رفع الإشكال بالهبة، لكن بالإجارة لا، الإشكال مستحكم، إشكال مستحكم. جيد. ثم قال والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم فإنه ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين. بداية إخواني، الفقهاء اختلفوا هل أن الصلح عقد مستقل كسائر العقود كما هو قول جماعة، أم أن الصلح هو عقد تابع لمورد التصالح. مثلا أنا بيني وبينك بيع وصارت عندنا مشكلة لا تحل إلا بالتصالح، تصالحنا هذا يعتبرون بيع، فيلحق الموجب للصلح. هل الموجب هو البيع؟ هل الموجب هو الإجارة؟ هل الموجب هو شنو اللي الموجب اللي خلانا نتصالح؟ يلحق الصلح به. يعني الصلح ليس عقدا مستقلا، بل هو عقد تابع. زين، الآن هذا مبني على من؟ هذا مبني على كون أن الصلح عقد مستقل، عقد مستقل. لذلك شوف ايش قال، قال فإنه ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين. بعض الفقهاء قال الصلح يتبع الباب اللي تصالحوا عليه، يتبع العقد يعني اللي سبب الصلح، يتبع مثلا بالإجارة يتبع عقد الإجارة، بالبيع يتبع عقد البيع، بالمضاربة عقد المضاربة، بالمزارعة عقد المزارعة، وهكذا. والبعض قال لا، هو عقد مستقل من بين هؤلاء المصنف. فيقول له يا حضرة المصنف الشهيد الأول قدس سرك، أنت عندك الصلح عقد مستقل، فإذا عقد مستقل شنو تعريفك إليه؟ هم الإيجاب والقبول الدالان على نقل ملك بعوض معلوم، تعريف ينطبق عليه، وإشكاله وجيه هنا. قال وحيث، هسه بعد انتهت إشكالات على التعريف راح يدخلنا بموضوع المعاطات، البيع المعاطاتي. قال وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين فلا يكفي المعاطات. هذا أول ما يريد المصنف أن يخرجه عن البيع، خلاف طبعا في البيع المعاطاتي، ولكن الرأي الأصوب والأصح أن البيع المعاطاتي بيع بيع. المصنف لا يرى كونه بيع، يراه بيعا باطلا أو ليس بيعا أصلا، لذلك قال فلا يكفي المعاطات. ما هي المعاطات؟ تعريفها، وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين. السهاي من المتبايعين كأنما، يعني أنت شلون تسميهم متبايعين وأنت تقول مو بيع؟ أنت عرفت البيع إيجاب وقبول، والمعاطات خالية من الإيجاب والقبول. بعد ما يتسمون متبايعان إلا مجازا ربما، يعني على رأيك، بناء على رأيك بعد ما يتسمون متبايعين. نعم، عند من يقول بصحة المعاطات هم شنو؟ متبايعين. قال وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر، عما يأخذه من الآخر باتفاقهما، بل على ذلك بغير العقد المخصوص. هسه هاي العبارة هيك يعني إلها موجود؟ ما أعرف يعني، شوفوا العبارة وأنتوا شو قال. إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال، يقول عوضا عن ماله والسلام، عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما. المفروض العبارة هالشكل بس، انت بقول عوضا عما يأخذه الآخر أو يأخذه منه الآخر باتفاقه، لأنه احنا شرح نسوي، بس انت بقول العبارة إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده هو، هو يريده هو من المال، عوضا عن شنو؟ عوضا عما يأخذه من الآخر لو يأخذه منه الآخر. أنا أمثل هيك مثال، أنا تعطيني إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال، أنت تعطيني ما أريده عوضا عن شنو؟ عوضا عما يؤخذ مني، مو عما يأخذه من الآخر، مو عوضا عما أأخذه من الآخر. عبارة ما أشوف إلها موجب، يعني مولانا إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عن ماله، كل بعد عما يأخذه من الآخر، كل ما ألدى عوضا عن ماله والسلام. يعني العبارة لا هي مستقيمة كلش، أو لا تنطل معناها من اللي يريده من وراه، تطويل بلا طائل. عموما قال باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص اللي هو الإيجاب والقبول، يعني بدون إيجاب وقبول، يتعاطيان المالين من دون إيجاب وقبول، سواء في ذلك الجليل والحقير. هسه هاي المن جابها؟ أعيد شوي العبارة بها تكملة. قال سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور بين أصحابنا. ليش جابها؟ علماء العامة قالوا المعاطات تصح إذا كان المال قليلا حقيرا، واحد مشتري باكيت جقائر مثلا هي كلها 500 دينار، زين، واحد مشتري له فتشغله بربع دينار، قلم مفترض ربع دينار، يقول هذا مال حقير، لا يستوجب نتوقف عنده. نعم إذا كان المال جليلا، واحد مشتري بستان، مشتري بيت، مشتري سيارة مثلا، لا هنا المعاطات ما تصير. الشارح يقول هو البيع بيع، شو العلاقة بالقلة والكثرة؟ هو لو يصح له ما يصح، البيع بيع على كل حال. قال بل كاد يكون إجماعا. هذا من يقول؟ الشارح يقول يكاد يكون إجماع على أن المعاطاة باطلة. والصحيح إخواني أن متأخري المتأخرين جميعا تقريبا يذهبون إلى صحة البيع المعاطاة ما عندهم، وخصوصا المعاصرين يذهبون إلى صحة البيع المعاطاة وما عندهم مشكلة بي. نعم زين، إذا قلنا هذا مو بيع، الأعيان انتقلت يعني العين انتقلت يعني الثمن والمثمن صار به النقل وانتقال، يعني قول قبض وإقباض، خلي ما نقول نقل وانتقال، قبض وإقباض. زين، أنا سلمتك العين، سلمتك السيارة، أنت انطيتني الفلوس وقلت لك شايف خير، شايف خير، مو بعته ولا اشتريته ولا قبلته. زين، وأنت طلعت بيها وأنا مخدت الأموال وطلعت بيها. الآن نريد نتصرف بمقتضى المعاطاة التي تمت بيننا، أنت تريد تتصرف بالسيارة، أنا أريد أتصرف بالأموال، يا ترى تصرفاتنا مباحة إن لو محرمة علينا؟ نتصرف بأي صيغة بأي صفة نجي نتصرف إحنا؟ أنت تتصرف بالمثمن وأنا أتصرف بالثمن، بأي حق يعني؟ قال نعم يباح بالمعاطاة التصرف، يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض. إذن المعاطاة عند المصنف هي إباحة، إباحة تصرف. أنا يوم دفعت لك السيارة أبحت لك التصرف بها، وأنت حينما دفعت لي الأموال أبحت لي التصرف فيها، فتبادل إباحة يعني. هذا طبعا إخواني قول من ثلاثة أقوال، البعض من الفقهاء يعدها بيعا وهو مختار المتأخرين، وبالتالي مو إباحة، لا تمليك، تمليك الإباحة، فرق الإباحة عن التمليك إخواني شنو؟ شنو فرق الإباحة عن التمليك؟ التمليك مولانا أنا أروح أتصرف بها بعد الناس مسلطون على أموالهم، أما الإباحة لا، هذا ملك غيري وقد أبيح لي التصرف به فعلي الحفاظ، شنو الحفاظ على ملك الغير؟ شوفوا الإباحة شنو حدودها، شنو شروطها، شبيها من ضمانات، ضمان أكو لو ماكو بالإباحة، بينما بالبيع أكو ضمان، يعني أنت تنطيني قلم أنطيك 1000 دينار وأروح، شنو إذا كسرت القلم أنا ضامن إليك؟ ماكو هيك شيء. فتفرق، فرق بين الإباحة وبين البيع. إذن القول الأول الإباحة وهو مختار المصنف، القول الثاني هو البيع، البيع المعاطاة بيع وهو مختار المتأخرين، والبعض من الفقهاء عده يعني بيعا وعقدا ولكن الملك متزلزل فيه، عقد متزلزل، شلون نصححه؟ لابد نجيب إجابة وقبول، يحتاج إلى تصحيح، يعني عقد متزلزل، عقد جائز مو لازم. إذن 3 آراء، إباحة وعقد بيع لازم وعقد بيع متزلزل، عقد بيع متزلزل، المصنف يرى أنها إباحة. أني أبحت لك تتصرف بأموالي وأنت أبحت لي أتصرف بأموالك، هاي ولا باقي كل على ملك صاحبه، ها السيارة اللي عندك بعدها ملكي والأموال اللي عندي بعدها ملكك، ولكن واحد انطل الثاني إذن بالتصرف، أذنت لك بالتصرف. هسه بعدهم لازم تجي انت تقول الإباحة حدود التصرف بها، يعني مثلا اقدر اتصرف بها تصرف مالكي انقلها الغير يعني؟ قطعا لا، قطعا لا، إباحة لان انت تدخل الى بيت وتكون ضيف بي، يبيح لك التصرف بالبيت بس مو تبيع البيت. قال نعم يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار اليه من العوض، لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه. إذن بما أنه أنا دفعت لك السيارة وأنت دفعت لي الأموال، دفعي السيارة إليك هذا إذن بأن تتصرف فيها. إذن مو تمليك، مو نقل ملكي، وإنما أأذن لك مجرد. يعني هذا يعني شلون نستكشف الإذن من الفعل؟ تارة نستكشفه باللفظ الصريح وتارة نستكشفه بالفعل. مرة أنا أجي إلى زيد ضيف يجيب الطعام يخليه بعد عني 10 أمتار ويقول لي تفضل قوم أكل، هذا باللفظ. ومرة لا، يجيب الطعام يخليه قدامي زين ويقعد يفلس له ويخلي قدامي، هذا الفعل إذن منه بالأكل، إذن منه بالأكل. هنا أنا نفس الشيء، أنا من شلت العين ودفعتها للمقابل بمعنى أني أأذن له بأن يتصرف بها. وإن كان الدفع ترى إخواني أعم من الإذن وعدمه. الدفع أنا من أدفع عين إلى شخص ما يستكشف منها أني أأذن له بالتصرف فيها، لأنه قد يكون إذني أو دفعي خلي نقول لغرض أن يشوفها يطلع عليها، مو لغرض مثل ما يصير هسه بالمحلات، بالله ناويشني هذا ما تنطيني هذا خلي أشوفه، يتقلب كتاب يتقلب إيش بي ما بي هسه، هذا مو أذن لك بالتصرف فيه، أذن لك بالاطلاع عليه. يعني أنت ما تقدر تكتب عليه الآن، لكن لأنه إحنا ندري أن المتعاطيين يعني الطرف الأول والطرف الثاني اللي حصلت بينهم المعاطاة، دفع كل واحد منهما ماله إلى الآخر وهو يريده أن يتصرف فيه، يريده أن يتصرف فيه تصرفا مالكيا. إحنا نقول لا، تمليك ما تقدر تملك بهالطريقة، تمليك بهالطريقة ما تقدر، وإنما هذا راح نجوز لك إياه كإذن. وإلا دفع المال لا يعني الإذن، وإنما هو أعم من الإذن. نستكشف الإذن من القرائن الخارجية إخواني، مو نفس دفع المال هو الإذن. لذلك شوية العبارة يعني ها، قال لاستلزام دفع مالكه له على، لذلك شوفوا هذا القيد، على هذا الوجه، يا وجه نية التمليك، أنا دفعت له المال بنية التمليك، هو يعني دفعت له المثمن، هو دفع لي الثمن بنية التمليك. فعلى هذا الأساس، لأنه معلوم من حالي ومن حاله أننا ندفع على نحو التمليك، نقول التمليك أعلى مرتبة شنو من الإذن. وبعبارة أخرى، التمليك يشمل الإذن وزيادة، يشمل الإذن زائدا شنو زائدا، يعني يشمل التصرف بالمال المدفوع تصرفا مالكيا وغير مالكي. التصرف المالكي أني أقدر أبيع وأشتري اللي دفعت لي، غير المالكي أني أقدر أستفيد من عنده أنتفع منه. بالتصرف المالكي عندنا شك، فالقدر المتيقن هو شنو؟ أنني عندما دفعت لك المال لا أقل أني أأذن لك بالتصرف فيه، تصرف به تصرف انتفاع يعني. أما نقل الملكي يعني التصرف مالكي مشكوك، والقدر المتيقن هو شنو؟ فقط التصرف الانتفاعي يعني، لا التصرف الناقل. قال لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه. هل المعاطاة يعني هل هي إباحة أم عقد متزلزل؟ هسه ليش ما ذكر الرأي الثالث، باعتبار أن الرأي الثالث هو للمعاصرين والمتأخرين، متأخرين فجاي بعد يعني هذا الرأي بعد الشهيد الأول. قال وهل هي إباحة أم عقد متزلزل؟ ظاهر العبارة الأول إباحة. لماذا؟ قال لأن الإباحة ظاهرة فيها، ظاهرة فيها في المعاطات يعني. إذن المستفاد من كلام المصنف أنها إباحة لقوله نعم يباح. بين قوسين عندكم نعم يباح، هاي عبارة المصنف، نعم يباح التصرف. فيقول الظاهر هو من كلام الظاهر الإباحة، ظاهر الإباحة. قال ولا ينافيه قوله، قول المصنف ويجوز الرجوع فيها يعني في المعاطات مع بقاء العين، لأن ذلك لا ينافي الإباحة. فعلا أنا إذا أبيح لشخص أن يتصرف في شيء وهو بالمقابل يبيح للتصرف بشيء آخر، زين الآن أقدر أسترجع ما أبحته وهو هم يقدر يسترجع ما أباحني؟ يقول نعم، إذا العين موجودة فيمكن ذلك ولا إشكال فيه. وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني، يعني بعض الأصحاب يظهر من كلامه أن الإباحة، أن المعاطات بيع وعقد بيع متزلزل، عقد بيع متزلزل. منين استكشفت أيها الشارح أن بعض الأصحاب يذهب إلى ذلك؟ قال لتعبيره، يعني تعبير بعض الأصحاب بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه. شنو هذا الكلام؟ يقول بعض الأصحاب إيش قال؟ قال المعاطات يجوز فسخها. يقول الفسخ عليه من يقع، الفسخ فرع عقاد العقد، لابد أكو عقد، لابد أكو عقد بيع حتى يتصور الفسخ. الإباحة لا يقال عنها فسخ لأن ماكو عقد، لذلك يجوز الرجوع فيما أبيح. أما البيع، البيع العقد هو الذي يمكن أن يفسخ، لابد أن يكون هنالك شيء انعقد حتى يمكن فسخه. إذن تعبير بعض الفقهاء بجواز فسخ المعاطات يدل على أن هنالك ما يقع عليه الفسخ، والفسخ لا يقع إلا على العقود بحسب موجبات الفسخ. مثلا العين المقبوضة ليست ملكا للبائع، مثلا على سبيل الفرض، اللي هو البيع الفضولي أو بيع الغاصب. عموما فبعض الفقهاء يظهر من كلامه أن المعاطات عقد متزلزل، ولذا قال بجواز فسخها. الكلام مو هنا، الكلام أن شنو الفرق إذا قلنا إباحة أو معاطات؟ شنو يعني الفرق؟ وين يظهر مثلا؟ لابد أكو فائدة، وإلا إذا ماكو فرق بين بين كونها إباحة وبين كونها عقدان، هو لا داعي أصلا لعقد الكلام في هذا الموضوع، لابد أكو فرق. ولذا قال وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الثاني يعني كونه عقدان، كون المعاطات عقدان هو للقابض، النماء لمن يكون؟ لمن قبض العين. وإن كان العقد متزلزلا بائع ومشتري تبادلوا العين يعني الثمن والمثمن و جعل شرطا بينهما، مثلا شرط الفسخ يعني اشترط البائع على المشتري أن له أن يفسخ مثلا ولمدة شهر مثلا، هذا هم أخذ العين، افترضوا حيوان مثلا اشترط شهر لمدة شهر، أو افترضوا سيارة أخذها اشتغل بيها وأنا مشترط عليها لمدة شهر أن لي حق الفسخ. الآن لما نشتغل بالسيارة انتفع من عندها، صارت أكو نماءات، زين النماءات متصلة منفصلة أعم من ذلك. هذه النماءات لو فسخت أنا، لو فسخت هاي النماءات شغلة بالسيارة اللي حصله، حصل مليون دينار بهذا الشهر، هذا لمن يكون؟ إلى له؟ إلي؟ لا، إلى هو للقابض، مع أن لي خيار الفسخ. إلا أن النماء قابض. قال: فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده، مع تحقق اللزوم بعده. شوي انتبهوا لي إلى هذا الضمير، هاي مع تحقق اللزوم بعده، بعد شنو؟ الشارح يريد يقول أن العقد لو لزم قبل حصول النماء، لو أن العقد صار لازما قبل حصول النماء، مثلا أنا بعت زيد سيارة وقلت له إلي حق الفسخ لمدة شهر وقبل وتبايعنا، بعتك قبلت والسلام فيما لا فيما لا. ثاني يوم أنا خابرته قلت يا بأ أنا أسقطت خياري، من قلت أسقطت خياري البيع صار لازما، بالتالي النماءات التي حصلت بعد الإسقاط، إسقاط الخيار، هذه لمن تكون؟ قطعا تكون له بلا إشكال، لأنه العقد لزمه صار لازما، فالعقد صار لازما قبل تحقق النماء، فبلا إشكال النماء يكون لمن في يده الملك، لمن في يده العين، يعني للقابض. الشارح يقول هذا ما عندنا مشكلة به، هذا ما عندنا مشكلة، إنما كلامنا إذا تحقق اللزوم بعد النماء، فهاي بعده الهاء تعود على النماء، تصير العبارة هالشكل: فعلى الثاني هو يعني النماء للقابض مع تحقق اللزوم بعد النماء، مع تحقق اللزوم بعد النماء. وعلى الأول إذا قلنا إباحة يحتمله وعدمه، يعني يحتمل كون النماء عفوا للقابض، ويحتمل عدم كونه له، وإنما للمالك الأصلي للعين حتى وإن لزم العقد بعدها. وإحنا كلامنا بهالفرض، هذا كلامنا إنه أنا انطيت العين يوم 1/1 وقلت له إلي حق الخيار إلى يوم 1/2، زين، هو هم راح اشتغل حصل نماءات، حصل نماءات بواسطة العين، يوم 1/2 لزم العقد، يوم 1/2 لزم العقد، أنا ما فسخت أصبح العقد لازم. كلامنا بهاي النماءات اللي حصلت بين فترة العقد وفترة لزوم العقد، يعني بين يوم العقد وبين يوم لزوم العقد، كلامنا في هذه النماءات. فيحتمل كون هذه النماءات اللي وقعت ما بين 1/1 إلى 1/2 يحتمل كونها للقابض، ويحتمل كونها لي أنا. هذا كله إذا قلنا أن المعاطاة إباحة. قال: ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها، باعتبار أن هذه شرطية، والشرطية لها مفهوم، كأن كلام المصنف أساسا كان هالشكل: يجوز الرجوع بالعين المقبوضة بالمعاطاة إذا كانت العين باقية، هاي الشرطية، يعني هيجي إذا كانت العين باقية، العين يعني المدفوعة بالمعاطاة، إذا كانت العين المدفوعة بالمعاطاة باقية جاز الرجوع بالمعاطاة. مفهومها شنو؟ وإذا لم تكن باقية لم، أصلا بعد ماكو موضوع شنو للرجوع، لا موضوع للرجوع. زين، قال: نعم، بس واحد يقول لي لعد علي من جاب هالشارح هاي، ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها. العام أحيانا يجوز للمالك أن يرجع على قابض العين بالعين، فإن لم يكن فبثمنها أو مثلها، تكون مضمونة علي، تكون مضمونة علي. هنا في المعاطات ما تكون مضمونة علي، ليش؟ لإقدام المالك على دفع العين له، هو أقدم على ذلك، هو أقدم على ذلك وعلى نحو الإباحة. بل أنا يوم دفعت العين إليه كنت دافع العين بقصد شنو؟ بقصد التمليك، بحيث له أن يتلف العين، ولا اعتراض لديك، اعتراض ما عندي. فمن أجي أرجع والعين تالفة يقولون أنت سلطته على إتلافها، فلا حق لك بالرجوع، لا حق لك بالرجوع، أنت قلت له حتى ذاكر تتلفه إتلفه. هذا معنى كلام، هذا معنى معاطاتك إلى، هو هذا معنى معاطاتك لهذا المشتري، أنك تريد أن تقول له أبحت لك التصرف بالعين حتى ولو أتلفتها. هو هم من دفع لك الثمن هم هالشكل، يقول لك أبحت لك، كأنه يقول لك أبحت لك التصرف بالثمن حتى ولو أتلفته، فبعد ما لك حق الرجوع مع التلف. نعم، مع بقاء العين تقدر تقول يا أبا بطلنا احنا، ممكن باعتبار العين باقية. قال ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها، يعني عدم جواز الرجوع مع ذهاب العين. هسه ذهابه ليش ما قال تلفها؟ لأن الذهاب أعم من الإتلاف، كأن يكون باعها مثلا، باع العين هذا مو إتلاف وإنما بمنزلة الإتلاف، يسمونه ذهاب العين. قال وهو كذلك، وهو كذلك. الآن الشارح يريد يتعرض إلى الموارد أو المصادق التي تذهب بها العين، يعني متى نقول أن العين ذهبت؟ هذا نتركه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم.